الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد هذا الفاصل وهذه الاستراحة عاد مشايخنا الكرام، وإن شاء الله لن يكون هناك أو لن تكون هناك إن شاء الله إطالة، ستكون أسئلة وأجوبة سريعة. نرجو ونؤكد على مشايخنا حفظهم الله تعالى أن يختصروا، وإن كانت الإطالة مفيدة، ولكن لا نريد أن نشق على المشايخ ولا على المستمعين. السؤال الأول لشيخنا الفاضل الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى: ما قولكم في هذه العبارة وفي هذا الكلام ممن يقول: الحاكم إذا لم يحكم بالشريعة ولم يدعو إلى بيعته على الكتاب والسنة فلا بيعة له؟
نعم، هذا قول باطل، تقدم الكلام عليه. وإن كان السؤال جاء بعد التفصيل فأعطي مجمل ما أجيب عليه. تقدم حديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة: فما تأمرني؟ قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ثم يقول: اسمع وأطع. كذلك تقدم حديث ابن عمر عند ابن ماجه وصححه الألباني لطرقه، وغيره أيضا صححه من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وفيهن قوله عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فقوله أئمتهم فسماهم أئمتنا، مع قوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، إلى غير ذلك مما تقدم من البيان. فإن قال قائل: ليس في هذا التنصيص على البيعة، الجواب: كل ما جاء من الأحاديث فيه الأمر بالطاعة. هذا الأمر بالطاعة، هل تنفك الطاعة عن البيعة؟ وذكرت البيعة في بعض الأحاديث: من مات وليس في عنقه بيعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، فما معنى البيعة؟ وهل تقدم ممن مضى من أهل العلم من السلف من فرق وقال بأن الطاعة تنعقد وتنفصل عنها البيعة؟ هذا قول محدث ومخالف لسبيل من تقدم من السلف، إذ لا يعلم عن أئمة السلف أنهم فرقوا بين الطاعة وبين البيعة، سواء دعا لها أو لم يدعو. قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: ومن على الناس بسيفه، ثم كررها مرتين، مرة في الموضع الأول ومن على الناس بسيفه، ثم أعاد وكررها وقال: ومن غلبهم ضبطت غلبهم بسيفه وضبطت عليهم بسيفه، ثم أعادها الإمام أحمد وقام بالسيف وغلبهم فهو أمير المؤمنين. إذن هذا الآن الذي قام بالسيف، ومع ذلك بيّن الإمام أحمد أنه أمير المؤمنين، ومن خرج عليه فهو من الخوارج. فهذا الجواب.
جزاكم الله خير. وكما سبق في كلام شيخنا الشيخ أحمد أن الحاكم إذا تولى لزم جميع من تحت ولايته وتحت أرضه لزمه أن يكون في عنقه بيعة له، سواء بايع مباشرة أو حتى لم ينطق بها. جزاكم الله خير. السؤال التالي شيخنا خالد الله يحفظكم، يقول السائل: بعض الحزبيين يستدل بقصة عبد الله بن الزبير مع الحجاج في الخروج على الحاكم، يقول: فما صحة هذه القصة وكيف نرد على هذا الاستدلال وأمثاله؟
على كل حال، كما يقول بعض العلماء، ما أشبه الليلة بالبارحة. وقد ذكر المروزي فيما ذكره الخلال عن المروذي، وهذا سند كأنك تسمعه من أحمد، قال: لما وضع الكرابيسي كتابه أتيت الكرابيسي وقلت لهم إنهم سيعرضون كتابك المدلسين على أحمد، فلو أنك رجعت عما فيه، قال: لا، بل أزيده. وقال: إن أحمد رجل صالح يوفق مثله للصواب، وذكر قصة طويلة. وفيها قول الكرابيسي: ما تنقمون على الحسن بن صالح؟ إن كان قد خرج فإن الحسين أو الزبير قد خرج. قال: فغضب أحمد غضبا شديدا وقال: من وضع هذا؟ وسبه. فقلت: فلان. فقال: ويحتج لهم أيضا؟ ويحتج لهم، أي يحتج لأهل البدع، ويحتج لهم أيضا. ثم قال الإمام أحمد في موضع آخر: لا يعجبني صنيع سعيد ابن جبير. هذا خلاف الأحاديث والآثار. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر لما قتل رضي الله عنه ابن الزبير، قال: والله لقد كنت حلوما وصولا للرحم يا أبا كذا 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 كذا، والله كنت أنهاك عن ذلك، كنت أنهاك عن ذلك، كنت أنهاك عن ذلك. فالمقصود أن الإمام أحمد حسم الأمر: لا يعجبني صنيع سعيد ابن جبير. هذا خلاف الأحاديث والآثار. إذن إذا صح الحديث وصحت الآثار فإنه لا يصار إلى قول فلان وإلى قول فلان. ثم استقر إجماع أهل السنة من قبل ومن بعد على ما دلت عليه السنة في السمع والطاعة لولاة الأمر، حتى أنهم يذكرونه في كتب العقائد لا يكتفون بذكره في كتب الفقه، مما يدل على أن ذلك هو اعتقادهم. حتى قال الإمام أحمد في الحسن بن صالح بن حي: كان يرى السيف، فكانوا إذا أرادوا أن يسقطوا الرجل بالخارجية يقولون: كان يرى السيف.
جزاكم الله خير. أيضا هنا وقفت على سؤال للشيخ بن باز رحمة الله عليه، سئل عن أناس يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في تكفير الحكام، فكان جواب الشيخ بن باز رحمة الله عليه موافق لما ذكرتم، حيث قال: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم، عالم من العلماء يخطئ ويصيب، وليس بنبي ولا رسول، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة، كلهم يخطئ ويصيب، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. السؤال الذي يليه لشيخنا خالد حفظه الله تعالى، أحسن الله إليكم: كيف نجمع بين باب البراءة من أصحاب المعصية، ولا سيما معصية تحكيم غير شرع الله هوى، وبين محبة السلطان والدعاء له؟
أولا السؤال غلط، السؤال غلط،
مو أنا اللي كتبته.
الأحاديث والآثار جاءت بالدعاء، وجاءت بالصبر، وجاءت بذكره بالخير، وجاءت بمناصحته سرا، وجاءت بتأليف الناس عليه، وبعدم الخروج، وبعدم النزع اليد عنه من الطاعة. ولم تأتي الأحاديث بوجوب حبه. من فهم هذا من السنة من الأحاديث فهو جاهل. إن كان الإمام على الحق والصواب وقام بالعدل فهذا يدعى له ويشكر الله على هذه النعمة، وتؤلف القلوب عليه وعلى بيعته وعدم الخروج عليه وعدم قتاله، ويناصح سرا ويحب. إذا كان ممن يقع عليه شرط الحب، فإن الحب في الله والبغض في الله من أعظم الأعمال. وأما إذا كان فاجرا فاسقا عاصيا وهو مسلم، تؤلف القلوب على بيعته ولا ينفر الناس عنه، ويجب السمع والطاعة في غير معصية ويصبر على ضرره وأذاه، وأما الحب والبغض فبحسب حاله، فإن استحق الحب في الله أحبه، وإن استحق البغض أبغضه، ولكن لا يجوز أن يظهر آثار ذلك البغض أو أن يبين أو أن يتفوه به أو أن يذكره، لأن هذا يتنافى مع تأليف الناس عليه في البيعة. ولذلك الأحاديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الجماعة قيد الشبر مات ميتة جاهلية. وليس في هذا أن النبي أمر أن يحب على كل حال وعلى كل وضع، فهذا هو وجه الخطأ في السؤال. وأما مسألة الولاء والبراء، فإن مسألة الولاء والبراء إذا أتى العبد بمعصية وجب أن يتبرأ الإنسان من هذه المعصية، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأما البراءة الكلية التامة فلا تكون إلا من الكفار، فأهل السنة لا يرضون بمعصية ولاة الأمر، ولا يداهنون، ولا يجعلون الناس يرتضون بالمنكر، وإنما يجب بيان أحكام الله ولا يعرض للسلطان. وبهذا تتفق الأحاديث والآثار مع كتاب الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. وأيضا ربما في قول الله عز وجل في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، فولي الأمر فوق، يعني ولي، يعني كما يقال، كما قال ابن عقيل، أن الوالد فضله على أولاده، أما ولي الأمر يعتبر على المجتمع ككل. طيب شيخنا الله يحفظكم، شيخنا خالد، وهذا آخر سؤال حتى لا نتعبك حفظك الله تعالى، نرجو التفصيل، هو سؤال أخير لكن فيه تفصيل، نرجو بالنسبة لك أخير عشان المستمع لا يظن أنه الأخير، نرجو التفصيل في مسألة الطعن في حاكم بلد غير بلدي إذا كان فيه صد لعدوانه على بلدي، أحسن الله إليكم.
يعني صورة المسألة أن هذا حاكم ليس حاكم بلدي، ووقع بينه وبين حاكم بلدي نزاع وخصام وخلاف، فهل أطلق لساني في حاكم غير حاكم بلدي لأجل ما وقع بينه وبين حاكم بلدي من النزاع والشقاق؟ الجواب: هذا أيضا من الباطل الذي لا يجوز، وهذا شبيه بصنيع الخوارج، وهذا ذريعة من ذرائع الخوارج، وتهييج الناس بعضهم على بعض. وإيضاح ذلك من حيث الدلالة: أولا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة وما رواه ابن أبي عاصم وغيره في الحديث المشهور: من كان ناصحا لذي سلطان. وهذه من صيغ العموم كما هو معلوم في علم الأصول، فذو سلطان نكرة مضافة، والنكرة المضافة عند أهل العلم من الأصوليين وغيرهم تدل على العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين سلطان وسلطان، بل عم جميع من له ولاية وجميع من له سلطان، عم الجميع بوجوب النصح له سرا لمن أراد أن يناصحه، ومنع من إطلاق القول فيه. ثانيا مراعاة المعنى الذي من أجله سد الشرع هذا الباب، فمراعاة المعاني هنا لا بد لها، فالمعنى لدفع السوء ولدفع الشر وللتعبد بالبيعة التي ربطت بعنق الإنسان، فيأتي المصري ويطعن في حاكم بلد غير بلده لأن بينه وبين حاكم بلده خصام، ويأتي السعودي ويطعن في حاكم غير حاكم بلده، ويتواطأ أهل البدع على ذلك، فيكون الشر وتكون المفسدة ويكون مدعاه لسقوط هيبة ولاة الأمر ولتهييج الناس على ولاة أمرهم، فيقوم المصريون بالطعن في الحاكم الفلاني الذي ليس حاكما لهم، ويقوم غيرهم كذلك. ثالثا، أما زال في زمن السلف يختلف الولاة ويختلف الناس في الحكم وينازع بعضهم بعضا، ويختلف الحكام مع غيرهم من أهل الآفاق، ويختلف الأمراء بعضهم مع بعض وبعضهم مع غير أهل بلدهم، ولا زال الناس يختلفون من القديم، فماذا كان موقف أئمة السلف؟ هل كانوا إذا اختلفوا على أي نحو من الأنحاء يسلكون هذا المسلك ويدفعون بأنفسهم وطلابهم إلى هذا المنحى؟ أم أن كتب العقائد وصنيع الأئمة كأحمد وإسحاق والبخاري وقبلهم الشافعي ومالك وقبلهم الصحابة وزمن كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره ما كانوا يلتفتون إلى هذا إطلاقا، بل كانوا يرون السمع والطاعة ولا يدخلون في خصام ولاة الأمر بعضهم مع بعض. فالقول بهذا هذا نفس خارجي ومدعاة وذريعة لصنيع الخوارج.
جزاكم الله خير وحفظكم الله من كل سوء. شيخنا الشيخ محمد العنجري حفظكم الله تعالى، هذا السؤال موجه لكم: ما الموقف من الحاكم إذا قام بإقرار قانون مساواة الرجل والمرأة في الميراث؟ أيضا سؤال مشابه: إذا قال رئيس دولة مسلمة نحن نتعامل مع الدستور ونحن في دولة مدنية، والقول أن مرجعية الدولة مرجعية دينية خطأ وخطأ فاحش، وقد أقر أيضا قانونا جديدا وهو التساوي في الميراث بين الرجل والمرأة، فما القول الصحيح في رئيس هذه الدولة جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة كسائر من حكم بغير ما أنزل الله، ليس هناك فرق، فمن عطل الأحكام الشرعية في الحدود يختلف عن المواريث؟ لا طبعا، هذا أمر منكر، ولكن القيد ما لم يستحل، ما لم يستحل. فهذه المسألة كغيرها من حيث تعطيل الشريعة والحكم بغير ما أنزل الله، ما لم يستحل القيد في هذا، ما لم يستحل. فعبد الناصر مثلا لم يحكم الشريعة لا في الحدود وفي كثير من المسائل. ما الفرق بين هذه المسألة كما ذكرناها في الدرس مع غيرها من المسائل؟ إذن الحد والشرط في المسألة ما لم يستحل. نعم،
جزاكم الله خير. يعني الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله وهو يرى أن شرع الله أفضل وأنه لا يجوز له ذلك وأنه مخطئ، لا يكون كافرا.
نعم.
أما إن رآه أنه مثله أو أفضل أو مساو كفر، كما أفتى بذلك أهل العلم جزاكم الله خيرا. شيخنا أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، السؤال موجه إليكم بارك الله فيكم: نقل بعض الفقهاء خلافا في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، فما الرد على من جعل الخلافة حكما معتبرا لترجيح أحد القولين على الآخر جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فمسائل السنة هي نوع من مسائل العلم حصل الاتفاق فيها بين أهل السنة، فتناولها لا يكون مثل سائر مسائل العلم والأحكام. فما بني عليه هذا السؤال من طرح الموضوع كأن كل خلاف يطرأ ويكون القائل فيه منتسب إلى السنة يكون خلافا في السنة، فهذا إنما هو جهل بحقيقة السنة وأصولها. فالسنة مسائل اتفاقية لا يرد فيها الخلاف، ومنها المسألة التي ذكرها السائل،
بل الذي يقول بالخلاف فيها ويستعمله هذا الاستعمال إنما نعلمه من أهل الأهواء والبدع، الذي يحتج بأن بعض المنتسبين للعلم قد يكون له قول فيها يخطئ فيه، ثم يجعل ذلك خلافا، ثم يريد أن يبني عليه أن هذا الخلاف يجعل المسألة تخرج عن الاتفاق وعن أنها من مسائل السنة التي لا يجوز القول بخلافها بناء على خطأ بعض أهل العلم، فهذا لا نعلم أنه مسلك راشد ولا مشروع ولا يقول به صاحب علم وسنة.
جزاكم الله خير. السؤال الثالث شيخنا أحمد، إذا قال رئيس الدولة بأنه علماني هل يكفر بذلك أو لابد أن تقام عليه الحجة، وهل مثل هذا الرئيس له بيعة؟
طبعا يعني هذا السؤال من الممكن أن يجاب عنه يعني بوجوه. الوجه الأول، أولا أن فيه ضرب المثال للسنة، أنه لا تضرب لها الأمثلة إنما مبناها التسليم، فهذا فيه نوع من المشاغبة والإيراد على مسائل السنة. والوجه الثاني في الجواب على هذا السؤال أن كل من قال قولا هو في ظاهره كفر فإنه لا بد من إقامة الحجة عليه، ولا بد من النظر في إقامة حجة الله عليه في القول إذا قال قولا هو كفر صريح. وبيان هذا الوجه أيضا من وجه ثالث، وهو أن لفظة العلماني التي استعملها الجماعات كثيرا في تكفير أعيان المسلمين، اليوم صارت هذه اللفظة قد يستعملها البعض على نحو لا يريد به الكفر، بل إني استمعت إلى مناظرة بين رجل ظاهره السنة ويزعم أنه ينصر السنة مع من يسمى بالعلمانية، ثم قال هذا الرجل أن العلمانية لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، وهو فهل سائل هذا السؤال سيكفر هذا؟ والوجه الرابع قد يبنى على واقع معين لا بد أن أخذه بالاعتبار في الجواب، وهو كأني بهذا السائل يومئ إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وفقه الله، ويريد أن يكفره بذلك. فنحن نقول لهذا وأمثاله خاصة ممن ينتسب إلى السنة، نرجو منكم أن تصرحوا باعتقادكم، هل تعتقدون كفره كفرا أكبر؟ صرحوا بأنكم تكفرونه حتى يكون لنا معكم مقام آخر. أما أن تبطنوا اعتقادا معينا ثم تروجوا بين السلفيين ما يزعزع يقينهم بمسائل السنة، فهذا مسلك فيه من الخيانة والتلون ما لا يرضاه صاحب السنة، والله الموفق.
جزاكم الله خير. الشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى، سؤال قريب من السؤال السابق من جهة، يقول بعض الحكام المسلمين حصلت منهم أقوال أو أفعال كفرية، هل يكفرون بذلك أم يعذرون بجهلهم وسوء بطانتهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، تقدم الجواب ضمن كلام الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، ولكني أحب أن أقف وقفات مع صيغة سؤال السائل، مع صيغة سؤال السائل، إذ ذكر أمرين اثنين، ذكر البطانة وذكر الجهل، وإلا فالباب واحد عند أهل السنة، أن من قال قولا هو كفر أكبر بدلالة النصوص الشرعية، أو فعل فعلا هو كفر أكبر دلت على ذلك النصوص الشرعية، فإنه لا يكفر من قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. ومن الموانع التي ذكرها السائل هنا الجهل والتأويل. الجهل ذكره بلفظه، والتأويل ذكره بسببه، وهو أن يكون هناك بطانة من حملة علم وغيرهم يصورون له أن هذا الفعل الذي يفعله ليس من الكفر في شيء، وإنما هذا من ما أباحه الدين. وأحب أن أنبه إلى مسألة أراها والله أعلم أنها في غاية الخطورة، مسألة العذر بالجهل. البحث الغالب عليها عند هذه المدارس هي في باب توحيد العبادة، في باب توحيد العبادة، ولكن الحقيقة أنهم أيضا يذكرون ما يسمونه توحيد الحاكمية، وأنه لا يعذر فيه بالجهل، أي أن صفة الإلهية لله، وصفة العلم لله، وصفة الحكم لله، هذه الصفات لا يتصور الجهل بها. وعليه فمن قال أنه لا يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله في الكتاب والسنة في كل زمان ومكان، ورأى أن لبعض الناس الخيار في أن يختاروا من الأحكام بناء على شبه معينة، وأن الشريعة إذا كانت الأوضاع كأوضاع وقت نزولها عمل بها، وإذا تغيرت بعض الأوضاع ومراسيم حياة الناس تركت بعض الأحكام ولم يعمل بها، فيقول إن مثل هذا لا تصور الجهل. يقول لا تأتيني برجل حاكم وتدعي له أنه جهل أنه يجب عليه أن يحكم بشريعة الله، فيرى أن هذا أي أن الحكم لله أن هذا مما لا يتصور فيه الجهل، كما أن الإلهية لله يقول عنده لا يتصور فيه الجهل. فالذين يكفرون ويحاربون العذر بالجهل في باب توحيد العبادة، وربما بالغوا فوصفوا من يعذر بالجهل بأنه مرجئ وأنه من المرجئة وأنه يهون من الكفر والشرك وأنه يوالي المشركين وأنه يصحح مذاهب المشركين إلى غير ذلك من الافتراءات والتهم الباطلة والضالة، اعلموا أن الجهل وإن بحث في صورة مسألة توحيد العبادة بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، إلا أنهم يتوصلون كما في تقريرات وكتب بعضهم إلى الحكم والتحاكم، وأن لا يمكن أن يتصور حاكم يجهل أنه يجب عليه أن يطبق الشريعة في كل زمان ومكان، ولا يمكن قيام شبهة له في هذا الباب، وعليه فهو كافر سواء كفروا بكل قضية أو كفروا بما يسمى بالتشريع العام والذي تسلل وتسرب وهو وضع قانون يفرضه على الناس ويلزم به جميع الناس، تسرب إلى بعض من يدعي وينتسب للسنة أن ذلك يكون كفرا أكبر، ولا يكون كفرا أصغر إلا إذا قضى في قضية واحدة معينة أو قضايا فردية، أما إذا جعله قانونا ويسمون التشريع العام والقانون العام فيقولون هذا كافر، لأن عندهم لا يتصور الجهل في مثل هذا الباب. فأقول الأعذار هي الأعذار في حق الحاكم وغيره، بل أقول إن حكام زماننا اليوم أولى بالإعذار بالجهل والتأويل من حكام الإمام أحمد وأزمنته، خلافا لمن يدعي أن حكام زماننا ما لهم عذر، بينما حكام الإمام أحمد الذين دعوا إلى ذلك الكفر المبين لهم عذر. فهؤلاء أولى بعدم العذر، أولا أن أولئك كانوا علماء، المأمون كان من أهل العلم، وكان الذي يقيم عليه الحجة ويناظر بين يديه أئمة علماء فحول، من أحمد بن حنبل وهكذا، من ابن تيمية. فبعض الناس اليوم بطريقة أو بأخرى مثلا يقول انتبه أن من درس العقيدة السلفية في الجامعات السلفية وبقي على أشعرية يكفر مرتد، خلاص قامت عليه الحجة بهذه الجامعات، بينما ابن تيمية رحمه الله يناظر فحولهم وعلماءهم وفطاحلتهم ويقول لهم وهم معطلة، يقول لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. فمن هذا الذي يقيم الحجة؟ إذا كان أحمد وابن تيمية لم يريا أنهما قد أقام الحجة فكفر من أمامهما، فمن ذا الذي يدعي لنفسه أنه قد تأهل لإقامة الحجة على حكام هذا الزمان؟ فالسائل لما ذكر الجهل، نعم لهذا الأمر تعلق يا إخوة، وهذه الجماعات التكفيرية وخاصة جماعة التوقف والتبين ومن شق منها من الحدادية وتبعها بعض المنتسبين للسلفية، أقولها بحرارة بصراحة بمرارة، أقول ينطلقون من مسألة عدم العذر بالجهل إلى مسألة الحاكم وصفة الحكم لله وأنه لا يتصور الجهل بها وعليه يكفرون. وهناك حكام
دخلت عليهم شبه وأن الإسلام والسياسة لابد أن تكون للناس مدنية لا دينية. شيخ الإسلام ذكر هذا عن الفلاسفة وعن بعض من تبعهم من المتقدمين من المتكلمين، ذكر هذا رحمه الله في كتاب النبوات في المجلد الأول. فهناك شبه عظيمة قائمة في هذا الباب، فليس الحاكم أو غيره، كل من قال قولا سواء كان كفرا أو عمل عملا كفرا أكبر أو قولا كفرا قال قولا هو من الكفر الأكبر، لا يجوز المسارعة في تكفيره، ولا يكون ذلك إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ثبتنا الله على الحق والسنة في ذلك.
أقول بارك الله فيكم، بالنسبة لطالب العلم كيف الجمع بين إنكار المنكر الصادر من ولي الأمر نفسه إذا خالف القرآن والسنة واجتناب الطعن فيه، جزاكم الله خيرا؟
هذا قد بين في الحديث، والحقيقة أننا لاحظنا في بعض الأسئلة أنه تقوم معارضات عند نفوس بعض السائلين فيسأل عن الجمع ويكون في الحقيقة لا تعارض. فالسؤال عن الجمع بين ما لا تعارض فيه ولو بنسبة، هذا يدل على عدم تلقي الحق بصفاء ووضوح، ووجود بعض المدرسين والذين يلقون العلم على بعض أهل السنة لا يزال عندهم غبش في هذه الأمور وعدم وضوح. أقول لا تعارض حتى يطلب الجمع، الأمر واضح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنكر فقد برئ، وجاء في الرواية في صحيح مسلم من أنكر بقلبه فقد برئ، أي بقلبه. فأنت تبغض هذا المنكر الذي فعله مع الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر. فهنا أمر بالصبر، وكل ما خالف الصبر من نطق اللسان وأفعال الجوارح وكتابة البيان بالبنان بالتغريدات والكتابات وغير ذلك، فهذا كله منافي للصبر. كل ما كان داخلا في المنافات للصبر فهو من المنكر الذي يجب اجتنابه، ولا ينبغي أن تنجرف إليه تحت ستار المنكر. أما المحرمات الواضحة من تحريم ما حرم الله عز وجل مما نهى الله عنه من الخمور والفسق والفجور وغير ذلك، فتذكر الأدلة الشرعية، تذكر الأدلة الشرعية في تحريمها من الربا وغيره. لكن التنصيص وأن هذا الربا قد أقره الحكومات، وأن هذا المنكر تمارسه الهيئة الفلانية، وأن هذا المنكر تفعله الوزارة الفلانية، هذا ليس بإنكار منكر، اسمه الحقيقي تهييج إثارة، اسمه الحقيقي تهييج إثارة تأليب، ليس داخلا في إنكار المنكر. لو كان داخل الذي يدخل في إنكار المنكر يريد إنكار المنكر على من فعله، أما هذا الذي يكون خارج فعله وليس عنده ويتكلم بهذا الكلام بهذه الوسائل، فهذا في حقيقته تهييج وتأليب وتثوير وتنفير عن السلطان وعن الجماعة، ودفع للناس لمفارقة الجماعة. تنكر المنكرات المحرمات الظاهرة بالأدلة من الكتاب والسنة. كذلك الأمر الثالث اختيار الوقت. بعض الناس إذا أصدر ولي الأمر قرارا يرى هو مخالفة للشريعة، وقد لا يكون في الحقيقة مخالفة للشريعة أصلا، وهذه مسألة أخرى وباب آخر، لكن يرى هو أنه مخالف للشريعة، فتجد حساباته في تويتر وقناته في التليجرام وقناته في اليوتيوب كلها تنزل الفتاوى الشرعية والأدلة على حرمة هذا الشيء الذي فعل ولي الأمر ولو كان مختلفا فيه. أقول هذا داخل في التهيج على ولي الأمر، وليس هذا بالطريقة الصحيحة في إنكار المنكر. وقد وفق الله عز وجل الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله، وكنت مشاركا معه في محاضرة إنكار المنكر بين السنة والبدعة، فيمكن السائل أن يرجع إليها فيتم ما نقص عنه كلامي الآن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كنت أعتقد أن للحاكم المسلم الذي يحكم بغير شرع الله أنه ولي لأمري وله بيعة في عنقي، ولكني أتمنى زواله وإبدالنا بخير منه مع العلم أني لا أحرض أحدا عليه ولا أدعو الناس للالتفاف حوله، هل يجوز لي ذلك؟
اللهم احفظنا من التخليط والتخبيط. ما أدري
آمين.
كيف تكون صاحب عقيدة بأن هذا الحاكم مسلم وأنك تعتقد ولايته الشرعية وأنك تعتقد أن له في قلبي في عنقك بيعة، ومع ذلك لا تؤلف الناس حوله ولا تجمعهم حوله؟ هذا منافي. لأن من مقتضى اعتقادك شرعيته ومن مقتضى اعتقادك بيعته، وذلك من النصح له الوارد في الحديث الدين النصيحة، أن تجمع القلوب عليه وأن تؤلفها عليه، لا أن تؤلبها، وأن تجمع القلوب عليه وتؤلف الناس حوله وتجمع الناس حوله، فأنت في الأصل لم تعمل بمعتقدك الصحيح، ويصح نفي معتقدك بناء على انتفاء أثره في حقك، لأن أثر هذا المعتقد وهو البيع والولاية الشرعية أن تنصح له، ومن النصح له كما قرر أئمة العلم والسنة أن تحب اجتماع الناس حوله وائتلافهم واجتماع كلمتهم وتأليفهم حوله بقولك وعملك، فكونك تستر هذا فلا تحقق أثره، وكونك تستر بستار أنك تحب زواله لما يقوم عليه من الحكم بغير ما أنزل الله ليأتي غيره، أنت فرضك الآن، ما هو فرضك الآن؟ دعني مما بعد الآن، قد يأتي ماه من هو شر منه، كما قال أنس رضي الله عنه لمن جاء يشكو له الحجاج: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. السؤال: لماذا تنشغل فيما هو في علم الغيب لا تدري عنه؟ الواجب على من نصح لنفسه وللمسلمين أن يقال له: ما هو فرضك الآن؟ ما هو فرضك الآن؟ تمنيك أن يزول بأي وسيلة هذا منافي لأثر اعتقادك وولايته الشرعية، تمنيك أو عدم جمعك قلوب الناس عليه وعدم تأليفك الناس عليه تركت فرض وقتك، والشريعة تأتي بحفظ فروض الأوقات، فلا يترك فرض الوقت عليك ببيعته وأثر هذه البيعة. والحقيقة أن مثل هذه الاضطرابات ومثل هذا التخبط بين العقيدة التي تجعل نظرية وبين آثارها والمسلك العملي كله يدل إن شاء الله على توفيق الله عز وجل لمشايخنا باختيارهم هذا العنوان وهذا الموضوع وهذه العناصر. إضافة عند الشيخ أحمد أو الشيخ أبو
محمد؟ جزاكم الله خير على هذه الإجابة. وأيضا لا شك أن المسلم بدل أن يتمنى زوال هذا الحاكم يدعو له بالخير، يدعو له بالخير ويدعو له بالصلاح ويصبر. جزاكم الله خيرا. شيخنا الشيخ فواز العوضي حفظكم الله تعالى يقول السائل: قول البعض أنا لا أعترف بالحاكم الفلاني ولي أمر شرعي، هل فيه خروج؟ تفضل الشيخ فواز.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا هو الخروج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالذي لا يرى أن عليه السمع والطاعة لولي الأمر هذا لا شك هو اعتقاد الخوارج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سامع، يعني عليه ولي الأمر وعليه إمام، ولكن عاصي لا يرى له السمع والطاعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حجة له.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول: هل يوجد خلل عند من يسمى بالجماعات الإسلامية السياسية في مفهوم ومجالات الحكم بغير ما أنزل الله؟
نعم، طبعا لابد أن يبين أن ليس عندهم خلل، بل عندهم بدع وأهواء عند هذه الجماعات في مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله، فهم ما افترقت فرقهم ولا تحزبت أحزابهم إلا لخروجهم على ولي الأمر، فلذا تجد عندهم الخروج على ولاة الأمر، تجد عندهم المظاهرات، تجد عندهم البيعة لأمير جماعتهم وحزبهم. ولذا لو تدبر الناظر والسامع لحديث حذيفة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقال حذيفة: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي ابتعد وافترق عن هذه الفرق والأحزاب وعليك بهذا الإمام والجماعة. فقال حذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرق مرتين، مرة بإلزام جماعة المسلمين وإمامهم، ومرة إذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة بأن يعتزل تلك الفرق.
جزاكم الله خير،
بارك الله.
في إضافة؟ هذا آخر سؤال
إذا سمحتم. يعني السؤال أيضا يقول هل عندهم انحرافات في باب إيش الحكم؟ معنى
في مفهوم مجالات الحكم غير ما أنزل الله.
هذا هو مفهوم ومجالات، يعني كما تقدم في كلام الشيخ فواز نفسه في الندوة والمحاضرة وهو تركه لسبق العلم به، أن هؤلاء يحصرونه فقط في باب الحدود وبعض الأحكام، بينما الحكم بغير ما أنزل الله عام شامل، من ذلك في العقائد وفي المسائل وفي الأقوال وفي الأفعال وفي المسائل الفقهية والمسائل العقائدية وفي التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات. الحكم بما أنزل الله عام وشامل للشريعة كلها، فهم أولا حصروه في باب دون أبواب الشريعة الأخرى، ثانيا هم أنفسهم أكثر من يخالف الحكم بما أنزل الله من حيث الحقيقة والصدق هم هذه الجماعات، فيخالفون الحكم بغير ما فيحكمون بغير ما أنزل الله في وجودهم، هم حكموا بغير ما أنزل الله، وجودهم غير شرعي، وفي خروجهم حكموا بغير ما أنزل الله، في بقاء كثير منهم على عقائد باطلة في الأسماء والصفات والتوحيد، في بقاء كثير منهم على تقليد في المذاهب والأقوال والآراء، كل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء حرفوا مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله، خصوا أولا بالحكام فقط، ثم خصوا في أبواب فقط، ثم خصوا بالحكام من غير جماعتهم، تخصيص في تخصيص، وإن شئت العبارة الصحيحة تحريف وتبديل في تحريف وتبديل في بطن تحريف وتبديل، فهم أكثر. ولهذا جاء في وصفهم في الحديث النبوي قال يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، هذا حقيقتهم. فهم يزعمون ويظهرون أنهم يدعون الناس إلى كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا، نبذوه وراء ظهورهم كما نبذه القوم السابقون الأمم السابقة، كما ذكر الله عز وجل في أوائل قبل قصة ذكر السحر وسليمان عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء نبذوا، النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليهم بأنهم في الظاهر يدعون الناس إلى الكتاب، وفي حقيقة أمرهم قد نبذوه وراء ظهورهم، فغيروا وحرفوا في معنى الحكم بما أنزل الله وفي حكم تاركه وفي مجالاته وعمومها. وكثير ولله الحمد من حكومات البلاد الإسلامية اليوم تطبق من شرع الله وحكمه العام الذي فعلا هو حكم ما أنزل الله ما لا تطبق هذه الجماعات. وتقدم في محاضرة المنكر لما نبهنا على أن هؤلاء خصوا المنكر بالشهوات، بينما المنكر كل ما خالف الشرع، وأن الدول الإسلامية اليوم فيها إنكار منكر، ليس فقط الهيئة في إنكار الشهوات، لا، الرقابة الصحية من إنكار المنكر، الرقابة الغذائية من إنكار المنكر، محاربة الغش من إنكار المنكر، كل هذا داخل. النبي صلى الله عليه وسلم أين قال من غشنا فليس منا؟ في صبرة طعام، اليوم تقوم بها وزارات التجارات، اليوم ولاة الأمر عندهم مؤسسات، عندهم أجهزة حفظ الأمر. لماذا خصوا المنكر بالجانب الخلقي وفي بعضه دون بعض؟ هذا يدل على أن مسيرة هؤلاء مسيرة تحريف تبديل لدين الله عز وجل، فعلا تبديل له في معانيه، من ذلك الأمر العظيم وهو آية الحكم التحاكم في مجالاتها وفي حكمها وفي أحكامها وفي حكم تاركها إلى آخره. أعتذر بس هذه الإضافة رأيت أنها مناسبة.
أي شيخ أحمد تفضل.
لطيفة، وهو أن الجماعات قامت على وجوب تحكيم الشريعة والتكفير بالديمقراطية، وانتهت إلى أن تحكيم الديمقراطية هو الحكم بالشريعة فقط.
سؤال الأخير، وأنا أرى أن هذا السؤال بارك الله فيكم لا تنظروا إلي بخوف، فالجميع سيشارك فيه، يعني كل واحد ينتظر يقول من عنده السؤال، فأنا أوجه السؤال للجميع، كل واحد منكم بارك الله فيكم يجيب في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة بفائدة تتعلق بالسؤال. يقول السؤال وهو مهم حقيقة، يقول السؤال: كيف السبيل إلى نشر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب طاعة ولي الأمر للعوام، خاصة في ظل العاطفة التي الإخوان ومن سلك مسلكهم كل مرة يخترعون طريق عاطفي يبعدون فيه العوام عن الجادة، بل قد يقع ممن يحسب على السلفية ويسقط في فخ العاطفة المستجدة حسب حدث معين في المجتمع. فآمل من الشيخ خالد ثم بقية المشايخ أن يجاوب في أقل من دقيقة كل واحد. يعني
ما عندنا جديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة وكان يتكلم في المسجد في دروس عابرة، والصحابة رضي الله عنهم ينشرون أحاديث الطاعة وينشرون أحاديث الصبر وينشرون ما جاء في الكتاب وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جرى على ذلك السلف. فالباب أن يسلك ما سلك القوم وأن يتبعوا في تعليم الأمة ذلك وبثه ونشره وبيانه، ويهدي الله من يشاء.
نعم شيخ فواز.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ذلك يدعو الله عز وجل بالثبات، بأن يثبته الله عز وجل على السنة ويبعده عن هذه البدع والضلالات، ثم كذلك يتعلم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم كأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى في تلك الأبواب، والحذر من الدخول في اختصاصات ولي الأمر، كذلك الانجراف حول العاطفة من جهة أن هذه الجماعات تظهر الاهتمام بدولة أخرى، بمثلا حصل فيها مجاعة كذا لغير ذلك، لتحريك قلوب أناس ضعاف حتى يتوجه بذلك بالخروج على ولاة الأمر. فالحذر، كل الحذر من مكائد تلك الجماعات.
شيخ محمد يقول: كيف السبيل إلى نشر عقيدة أهل السنة في باب طاعة ولي الأمر للعوام، خاصة في ظل العاطفة التي الإخوان ومن سلك مسلكهم كل مرة يخترعون طريقا عاطفيا يبعدون فيه العوام عن الجادة، بل قد يقع ممن يحسب على السلفية ويسقط في فخ العاطفة المستجدة حسب حدث معين في المجتمع.
نعلم من السنة أن الجنة حفت بالمكاره، وأن القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأن السني جاء بالرحمة على العباد، وأن إبليس عدو يسعى إلى إخراج الناس من الحق إلى الباطل وأعوانه من الجن والإنس. فإذا نظر إلى هذه الآثار وإلى هذه المعاني علم بأن هذا الطريق يحتاج إلى جهد ومجاهدة وصبر واصطبار، ويسعى في بيانه لهذا الحق بالمداومة وبالاستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الأمة من البدعة يوم لم تكن هناك بدعة، ويكرر ذلك. فالتكرير مع المسلمين للحق وبيان أن هذا الأصل أصل من أصول الشريعة وبيان ذلك نهج نبوي. لو أتى إنسان وأنكر عليك ذلك قل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة في بيانه يقدم بالتحذير من البدعة يوم لم تكن هناك بدعة. فكيف بحالنا اليوم؟ فنحن بحاجة إلى مواجهة الجماعات السياسية على اختلاف مشاربها، فقد اشتركوا سواء اليسار أو القومي أو الشيوعي أو الديمقراطي أو الليبرالي أو الإخوانشي أو قس على ذلك من الأحزاب السياسية الإسلامية إلى منابذة ولي الأمر وإلى إظهار معايب ولي الأمر
وإلى انظر هنا المطر جرى كذا، انظر هنا البناء خطأ، انظر إلى السرقات، انظر. هم يريدون أن يزوروا الجماهير والشعوب تجاه من؟ تجاه حكامهم ولاة أمرهم. فالسني يبين بأن هذا نهج باطل، وأن هذا من الشيطان، وأن هذا من سخط الله. أنت لا تدري بهذه الدنيا هل تبقى يوم، ساعة، لحظة، فلا بد من الإعداد لذاك اليوم عندما تكتشف بأن الحقيقة العبودية لله، والعبودية إلى الله عز وجل بأن تقيم شرع في نفسك، في بيتك، في أهلك، بين إخوانك، وتستمر إلى أن تلقى الله. لذلك دعوة السني في الأرض إحياء السنة وإماتة البدعة، ورأس السنة توحيد الله، ورأس البدعة الشرك بالله عز وجل. ونستمر على هذا الطريق إلى أن نلقى الله عز وجل. النتائج خارجة عن إيدنا، قدرتنا. إنك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحببته، وإن كان لك حب وميل قلبي له كونه عم، إلا أن الله قال إن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية أمر قدري بيد الله جل وعلا. أنت تبذل الوسع والطاقة وتستمر على هذه الدعوة إلى أن تلقى الله عز وجل بالرحمة وبالحكمة، وأن لا تكون فظا قليظ القلب، وأن لا تكون فظا قليظ القلب. تحتاج العبارات، تعرف الوقت المناسب. قال الله تعالى وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة قبل الموعظة. الحكمة وضع الشيء في نصابه، أي تختار الكلمة المناسبة، الوقت المناسب، المادة المناسبة للمتكلم إليه، لأن الناس تتباين في عقولها. فلذلك لا بد أن تدرك حال المخاطب إليه وتتكلم معه بلطف ورحمة ورحمة ورحمة. ولا يجب أن تفرق هذه يعني الضغوط النفسية وهذه المنكرات التي تراها من قبل الناس على هذا المسكين، وأنت تريد الإصلاح، لا، أنت تريد الإفساد بأسلوبك وإن كان كلامك حق. لذلك الله عز وجل يقول ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كان كلامك حق، إلا أن السلوك وطريقة البيان باطلة، سببها أن الناس تنفض من حولك. نسأل الله السلامة، وأسأل الله لنا ولهم السداد والتوفيق والهداية.
شيخنا الشيخ أحمد السبيعي جزاكم الله خير.
طبعا من الممكن أيضا يعني الجواب شافي ووافي من جميع مشايخنا الكرام، ولكن من الممكن أن نتناول الموضوع بطريقة أخرى أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. فهناك ثلاث لا يختلف عليها ولكن لا ينتفع الناس بها. الأولى كمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. والثانية وضوح الدين، تلك آيات الكتاب المبين. والثالثة يسر الدين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الثلاث متفق عليها ولكن لا ينتفع بها. ما السبب بعدم الانتفاع بها؟ السبب ثلاث تعارضها وتضادها. الأولى أن المسلم يجعل واسطة بينه وبين الوحي وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية عدم الإخلاص وعدم الصدق، فإن من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. والثالثة أيضا شردت مني، حاول أجمع الذهن. الأولى الوسائط، الثانية الإخلاص والصدق، والثالثة نسيتها الآن على أي حال. فأقول يعني من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فعلى العبد أن يعلم أن الهداية ليست حق على الله له، هذا أمر مهم لازم يعلمه الإنسان. أنت ليس لك حق على الله أن يهديك، فمن كان يظن أنه يهدى بعمله فقط
وبنيته فقط، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله ولا أدري ما يصنع بي غدا. فينبغي الافتقار إلى الله عز وجل وإدمان. يكفي أن الله شرع لنا أن ندعوه بالهداية في كل صلاة وفي كل ركعة. فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى صراطه المستقيم.
جزاكم الله خير شيخنا أبو العباس.
الله يحفظكم. لا مزيد على ما ذكر المشايخ الكرام حفظهم الله، لكني ألخص وأختصر إن شاء الله. أولا أن السائل قد ذكر صنفين، ذكر العامة وذكر حتى بعض المنتسبين للسنة والسلفية. ثانيا أن السائل قد ذكر في سؤاله وسيلة هامة من وسائل هؤلاء المخالفين للسنة، وهي استخدام العواطف، والعواطف عواصف، وانتقال من ناس من حدث إلى حدث ومن عاطفة إلى عاطفة، وإشغالهم عن الحق والهدى وتتبع الحق والعمل به. كيف نوصل الحق إلى هؤلاء العامة أو إلى هؤلاء المنتسبين للسلفية للأسف ووقعوا في هذه المخالفات؟ أولا أن نأخذ هذه المسألة والعلم نفسه أنه دين نتدين به وليس معلومات نلقيها. يعني قد تجد الإنسان يقرر هذا الباب بالأدلة بارك الله أحسن مما نقرره، عمليا هو لا يسلك ذلك. مع أولاده قد يعمل بالنقيض، مع زوجته يذكر عيوب ولاة أمره عند زوجته وأولاده، يذكر كذا، اليوم سووا لنا، اليوم ما أعطونا، اليوم نقصت علينا، اليوم شفتوا الشارع الفلاني والصار فيه، اليوم شفتوا المبنى الفلاني والصار عليه، اليوم شفتوا الحكومة صنعت، وفي المسجد لا السمع والطاعة لولاة أمورنا يتكلم. هذه الفصلة بين القول والعمل، وبين الظاهر والباطن، وبين دعوتك العلمية ومسيرتك العملية بين أهلك وبنيك. عبد الله بن عمر لاحظنا جمع حتى الخدم العبيد والإماء، قال لا أعلم بواحد منكم نكس بيعته إلا كانت الفيصل بيني وبينه. أطفالك الصغار، أبنائك الصغار، هذا الأمر من الدين. فما دام من الدين إذن فلا يخجل بإظهاره ولا بتعليمه لأبنائك، لزوجتك، لغيره، ولا تعمل بنقيض ذلك بينهم. فإذا الجمع بين القول والعمل، الجمع بين الظاهر والباطن. الأمر الثاني التفصيل، التفصيل هذا ربما شيء يزاد. التفصيل بمعنى أن يكون بيانك لهذه المسألة مفصلا، دع الإجمالات، دع العمومات، دع الكلام العام كما عليه كثير من هذه الجماعات وبعض السلفيين وبعض المنتسبين للسنة. لا، تفصيلا باسم ولي أمر البلد وباسم ولي ولد أمر الآخر. نعم، ابنك ابن السبع سنوات لا حرج، وابن الثمان والتسع والعشر نعم، يتعلم هذه العقيدة كما يتعلم أسماء الله وصفاته، كما يتعلم الصلاة، كما يتعلم الصيام، يتعلم هذه العقيدة لأنها عقيدة ودين. كذلك تعلم مسألة الصحابة وإجلالهم وتعظيمهم لأنه دين. فإذا أخذنا المسألة أنها دين، وأن الدين مبنى على الاتباع كما تقدم في كلمة الشيخ أحمد حفظه الله، لا على الابتداع، وأن الدين كامل، وأن الدين لا يؤخذ بالرأي، لا يؤخذ بالعواطف، لا يؤخذ بغيره، هذا مطلوب. الأمر الثالث ذكر الشيخ أبو عثمان تسهيل الخطاب وتليينه وتبسيطه مع التفصيل والوضوح. قبل هذا أختم بأمرين. الأول، يجري على لسان شيخنا أبي عثمان حفظه الله كلمة لا يجب عليك الخروج، لا يجب كذا، وتعرف أنه وهو الشيخ يريد لا يجوز هكذا ولا يجوز، يعني لا يجوز، لأن بعضهم قد يقول لك إذا نفي الوجوب، تعرف والله العبارات يبنون عليها أشياء، فيقول نفيك للوجوب أنه لا يجب عليه الخروج إذا يجوز لكن لا يجب، صح شيخ ولا ما أدري شو اللي تراه؟ فالشيخ مقصوده لما يقول لا يجب عليك، أي لا يجوز لك الخروج ولا يشرع لك ذلك، ليس من شرع الله، ولا يجوز لك أن تتعبد بهذا إلى آخره. الأمر الثاني ما يتعلق بقول الشيخ أحمد ذهبت الثالثة، ذهبت الثالثة، يذكرني بما
ذكرتها
جاءت الحمد لله.
أقولها أقول بس كمل
جيبها. أي طيب، أن بعض مشايخنا حدثنا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول كان يدرسون في المعهد العلمي في الرياض صاحب أضواء البيان، وكان يلقي فألقى بيتا شعريا أراد أن يستشهد به، فقال دعوت الله حتى ظننت أني، دعوت الله حتى ظننت أني، ونسي الشطر الثاني، دعوت الله حتى ظننت أني، طار 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 مني، يقول طار يقول ذهب الشطر الثاني فأتمه بقوله طار 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 مني. نعم،
الحقيقة الثالثة أن هناك يعني بدعة سرت في الناس، وهي فصلهم بين التقوى والتمسك بالسنة، فيعني ترسخ في نفوس الناس كأن التقوى إيمان وصدق وإخلاص وتعبد ثم التمسك بالسنة مسألة أجنبية عن التقوى، هذا ترى خطأ. التقوى لا تكون إلا على السنة، هذا الأصل، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكون بعض الناس يعذر بجهل أو هذا مسألة أخرى، لكن التقوى الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لأن في زمن النبوة والصحابة التقوى تكون بالسنة. فهذا الأمر الثالث إذا أحسن فهمه من المسلمين يفهمهم جيدا أن التمسك بالسنة هو التمسك بالإسلام الحق. هذه الثالثة.
جزاكم الله خير، خيرا على هذه الفوائد. وحقيقة أنا أريد أيضا أن أشارك معكم في الجواب، لا مزيد على ما ذكرتموه، إلا أني ربما من كلامكم هناك أيضا مسألة مهمة، أن السلفي يعلم أهله وأقاربه وأصحابه الشبهات مع الرد عليها، فكما تعلمه الحق لابد أن تعلمه أن هذا باطلا وأن هذا هو الرد على هذا الباطل. في ختام هذا اللقاء لعلي أوجز بعض العبارات المتعلقة بهذه الفوائد والإجمال والتفصيلات، فأقول بارك الله فيكم: أولا، المسلم يجب عليه أن يستسلم وأن يسلم لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في كل المجالات وفي مجال ولي الأمر بالخصوص لكثرة الفتن وشبهات فيها. الأمر الثاني أن الحاكم المسلم إذا حكم بما أنزل الله فالحمد لله، وإذا حكم بغير ما أنزل الله هو حاكم مسلم له بيعة في أعناق يعني رعيته، ويجب له السمع والطاعة. الأمر الثالث أن الأمراء الذين أمرنا بطاعتهم هم الحكام، وأما العلماء فهم تبع للحكام ولا يستقلون بالأمر والنهي، وإنما لهم بيان الشريعة فقط. فلا يجوز للعلماء أن يدعوا بأمور هي خاصة بالحكام كالجهاد والقتال، ولا أيضا في إرسال الدعاء في الداخل أو في الخارج، ولا في التحكم في أمور الناس المتعلقة بولاة الأمر. وإن كان يقع هذا من بعض المشايخ السلفيين، إلا أننا نقول بكل وضوح وبكل شجاعة وبكل صراحة: أخطأتم لا بالهوى ولا بالرأي والاجتهاد، وإنما لدلالة النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أن هذه الأمور مرجعها إلى الحكام. وأن قول بعض السلفيين لا ينكر على العلماء علانية لأنهم ولاة أمر، هذا من الخطأ الشنيع ومن الخطأ الظاهر الذي لا يحتمل الخلاف أو أنه مسألة فيها خلاف أبدا. حتى ممن قال من السلف بأن أطيعوا الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء، فمرادهم بالعلماء في باب بيان الحق والدين، لا في باب السمع والطاعة أبدا. لا نجد أثرا واحدا عن السلف أنهم ينزلون العلماء منزلة الأمراء والحكام، بل نجد الآثار الكثيرة المتكاثرة المتواترة الدالة على تنزيلهم العلماء من الرعية، وأنهم تحت الحكام، وأن الحكام لهم الأمر والنهي في غير معصية الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا طيبا بإذنه، وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبعد هذا الفاصل وهذه الاستراحة عاد مشايخنا الكرام، وإن شاء الله لن يكون هناك أو لن تكون هناك إن شاء الله إطالة، ستكون أسئلة وأجوبة سريعة. نرجو ونؤكد على مشايخنا حفظهم الله تعالى أن يختصروا، وإن كانت الإطالة مفيدة، ولكن لا نريد أن نشق على المشايخ ولا على المستمعين. السؤال الأول لشيخنا الفاضل الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى، ما قولكم في هذه العبارة وفي هذا الكلام ممن يقول الحاكم إذا لم يحكم بالشريعة ولم يدعو إلى بيعته على الكتاب والسنة فلا بيعة له؟
نعم، هذا قول باطل، تقدم الكلام عليه. وإن كان السؤال جاء بعد التفصيل فأعطي مجمل ما أجيب عليه. تقدم حديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة فما تأمرني؟ قال اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ثم يقول اسمع وأطع. كذلك تقدم حديث ابن عمر عند ابن ماجه وصححه الألباني لطرقه وغيره أيضا صححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وفيهن قوله عليه الصلاة والسلام وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فقوله أئمتهم فسماهم أئمتنا مع قوله وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلى غير ذلك مما تقدم من البيان. فإن قال قائل ليس في هذا التنصيص على البيعة، الجواب كل ما جاء من الأحاديث فيه الأمر بالطاعة. هذا الأمر بالطاعة هل تنفك الطاعة عن البيعة؟ وذكرت البيعة في بعض الأحاديث، من مات وليس في عنقه بيعة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة فما معنى البيعة؟ وهل تقدم ممن مضى من أهل العلم من السلف من فرق وقال بأن الطاعة تنعقد وتنفصل عنها البيعة؟ هذا قول محدث ومخالف لسبيل من تقدم من السلف، إذ لا يعلم عن أئمة السلف أنهم فرقوا بين الطاعة وبين البيعة، سواء دعا لها أو لم يدعو. قال الإمام أحمد في أصول السنة قال ومن على الناس بسيفه، ثم كررها مرتين، مرة في الموضع الأول ومن على الناس بسيفه، ثم أعاد وكررها وقال ومن غلبهم ضبطت غلبهم بسيفه وضبطت عليهم بسيفه، ثم أعادها الإمام أحمد وقام بالسيف وغلبهم فهو أمير المؤمنين. إذن هذا الآن الذي قام بالسيف، ومع ذلك بيّن الإمام أحمد أنه أمير المؤمنين، ومن خرج عليه فهو من الخوارج. فهذا الجواب.
جزاكم الله خير. وكما سبق في كلام شيخنا الشيخ أحمد أن الحاكم إذا تولى لزم جميع من تحت ولايته وتحت أرضه لزمه أن يكون في عنقه بيعة له، سواء بايع مباشرة أو حتى لم ينطق بها. جزاكم الله خير. السؤال التالي شيخنا خالد الله يحفظكم، يقول السائل بعض الحزبيين يستدل بقصة عبد الله بن الزبير مع الحجاج في الخروج على الحاكم، يقول فما صحة هذه القصة وكيف نرد على هذا الاستدلال وأمثاله؟
على كل حال كما يقول بعض العلماء ما أشبه الليلة بالبارحة. وقد ذكر المروزي فيما ذكره الخلال عن المروذي وهذا سند كأنك تسمعه من أحمد، قال لما وضع الكرابيسي كتابه أتيت الكرابيسي وقلت لهم إنهم سيعرضون كتابك المدلسين على أحمد، فلو أنك رجعت عما فيه. قال لا بل أزيده، وقال إن أحمد رجل صالح يوفق مثله للصواب، وذكر قصة طويلة. وفيها قول الكرابيسي: ما تنقمون على الحسن بن صالح؟ إن كان قد خرج فإن الحسين أو الزبير قد خرج. قال فغضب أحمد غضبا شديدا وقال من وضع هذا، وسبه. فقلت فلان. فقال ويحتج لهم أيضا، ويحتج لهم أي يحتج لأهل البدع ويحتج لهم أيضا. ثم قال الإمام أحمد في موضع آخر: لا يعجبني صنيع سعيد ابن جبير. هذا خلاف الأحاديث والآثار. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر لما قتل رضي الله عنه ابن الزبير قال: والله لقد كنت حلوما وصولا للرحم يا أبا كذا 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 كذا، والله كنت أنهاك عن ذلك، كنت أنهاك عن ذلك، كنت أنهاك عن ذلك. فالمقصود أن الإمام أحمد حسم الأمر: لا يعجبني صنيع سعيد بن جبير. هذا خلاف الأحاديث والآثار. إذن إذا صح الحديث وصحت الآثار فإنه لا يصار إلى قول فلان وإلى قول فلان. ثم استقر إجماع أهل السنة من قبل ومن بعد على ما دلت عليه السنة في السمع والطاعة لولاة الأمر، حتى أنهم يذكرونه في كتب العقائد لا يكتفون بذكره في كتب الفقه، مما يدل على أن ذلك هو اعتقادهم. حتى قال الإمام أحمد في الحسن بن صالح بن حي: كان يرى السيف، فكانوا إذا أرادوا أن يسقطوا الرجل بالخارجية يقولون كان يرى السيف.
جزاكم الله خير. أيضا هنا وقفت على سؤال للشيخ بن باز رحمة الله عليه، سئل عن أناس يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في تكفير الحكام، فكان جواب الشيخ بن باز رحمة الله عليه موافق لما ذكرتم، حيث قال: محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم، عالم من العلماء يخطئ ويصيب، وليس بنبي ولا رسول، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة، كلهم يخطئ ويصيب، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله ولو أنه كبير. السؤال الذي يليه لشيخنا خالد حفظه الله تعالى: أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين باب البراءة من أصحاب المعصية ولا سيما معصية تحكيم غير شرع الله هوى، وبين محبة السلطان والدعاء له؟
أولا السؤال غلط، السؤال غلط،
مو أنا اللي كتبته.
الأحاديث والآثار جاءت بالدعاء وجاءت بالصبر وجاءت بذكره بالخير وجاءت بمناصحته سرا وجاءت بتأليف الناس عليه وبعدم الخروج وبعدم النزع اليد عنه من الطاعة. ولم تأتي الأحاديث بوجوب حبه، من فهم هذا من السنة من الأحاديث فهو جاهل. إن كان الإمام على الحق والصواب وقام بالعدل فهذا يدعى له ويشكر الله على هذه النعمة وتؤلف القلوب عليه وعلى بيعته وعدم الخروج عليه وعدم قتاله، ويناصح سرا ويحب إذا كان ممن يقع عليه شرط الحب، فإن الحب في الله والبغض في الله من أعظم الأعمال. وأما إذا كان فاجرا فاسقا عاصيا وهو مسلم تؤلف القلوب على بيعته ولا ينفر الناس عنه ويجب السمع والطاعة في غير معصية ويصبر على ضرره وأذاه، وأما الحب والبغض فبحسب حاله، فإن استحق الحب في الله أحب وإن استحق البغض أبغض، ولكن لا يجوز أن يظهر آثار ذلك البغض أو أن يبين أو أن يتفوه به أو أن يذكره، لأن هذا يتنافى مع تأليف الناس عليه في البيعة. ولذلك الأحاديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من خرج عن الجماعة قيد الشبر مات ميتة جاهلية. وليس في هذا أن النبي أمر أن يحب على كل حال وعلى كل وضع، فهذا هو وجه الخطأ في السؤال. وأما مسألة الولاء والبراء، فإن مسألة الولاء والبراء إذا أتى العبد بمعصية وجب أن يتبرأ الإنسان من هذه المعصية، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وأما البراءة الكلية التامة فلا تكون إلا من الكفار. فأهل السنة لا يرضون بمعصية ولاة الأمر، ولا يداهنون، ولا يجعلون الناس يرتضون بالمنكر، وإنما يجب بيان أحكام الله ولا يعرض للسلطان. وبهذا تتفق الأحاديث والآثار مع كتاب الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. وأيضا ربما في قول الله عز وجل في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا. فولي الأمر فوق، يعني ولي، يعني كما يقال، كما قال ابن عقيل، أن الوالد فضله على أولاده، أما ولي الأمر يعتبر على المجتمع ككل. طيب شيخنا الله يحفظكم، شيخنا خالد، وهذا آخر سؤال حتى لا نتعبك حفظك الله تعالى، نرجو التفصيل، هو سؤال أخير لكن فيه تفصيل، نرجو بالنسبة لك أخير عشان المستمع لا يظن أنه الأخير، نرجو التفصيل في مسألة الطعن في حاكم بلد غير بلدي إذا كان فيه صد لعدوانه على بلدي، أحسن الله إليكم.
يعني صورة المسألة أن هذا حاكم ليس حاكم بلدي، ووقع بينه وبين حاكم بلدي نزاع وخصام وخلاف، فهل أطلق لساني في حاكم غير حاكم بلدي لأجل ما وقع بينه وبين حاكم بلدي من النزاع والشقاق؟ الجواب: هذا أيضا من الباطل الذي لا يجوز، وهذا شبيه بصنيع الخوارج، وهذا ذريعة من ذرائع الخوارج، وتهييج الناس بعضهم على بعض. وإيضاح ذلك من حيث الدلالة: أولا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة وما رواه ابن أبي عاصم وغيره في الحديث المشهور: من كان ناصحا لذي سلطان. وهذه من صيغ العموم كما هو معلوم في علم الأصول، فذو سلطان نكرة مضافة، والنكرة المضافة عند أهل العلم من الأصوليين وغيرهم تدل على العموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين سلطان وسلطان، بل عم جميع من له ولاية وجميع من له سلطان، عم الجميع بوجوب النصح له سرا لمن أراد أن يناصحه، ومنع من إطلاق القول فيه. ثانيا مراعاة المعنى الذي من أجله سد الشرع هذا الباب، فمراعاة المعاني هنا لا بد لها، فالمعنى لدفع السوء ولدفع الشر وللتعبد بالبيعة التي ربطت بعنق الإنسان، فيأتي المصري ويطعن في حاكم بلد غير بلده لأن بينه وبين حاكم بلده خصام، ويأتي السعودي ويطعن في حاكم غير حاكم بلده، ويتواطأ أهل البدع على ذلك، فيكون الشر وتكون المفسدة ويكون مدعاة لسقوط هيبة ولاة الأمر ولتهييج الناس على ولاة أمرهم، فيقوم المصريون بالطعن في الحاكم الفلاني الذي ليس حاكما لهم، ويقوم غيرهم كذلك. ثالثا أما زال في زمن السلف يختلف الولاة ويختلف الناس في الحكم وينازع بعضهم بعضا، ويختلف الحكام مع غيرهم من أهل الآفاق، ويختلف الأمراء بعضهم مع بعض وبعضهم مع غير أهل بلدهم، ولا زال الناس يختلفون من القديم. فماذا كان موقف أئمة السلف؟ هل كانوا إذا اختلفوا على أي نحو من الأنحاء يسلكون هذا المسلك ويدفعون بأنفسهم وطلابهم إلى هذا المنحى؟ أم أن كتب العقائد وصنيع الأئمة كأحمد وإسحاق والبخاري وقبلهم الشافعي ومالك وقبلهم الصحابة وزمن كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره ما كانوا يلتفتون إلى هذا إطلاقا، بل كانوا يرون السمع والطاعة ولا يدخلون في خصام ولاة الأمر بعضهم مع بعض. فالقول بهذا هذا نفس خارجي ومدعاة وذريعة لصنيع الخوارج.
جزاكم الله خير وحفظكم الله من كل سوء. شيخنا الشيخ محمد العنجري حفظكم الله تعالى، هذا السؤال موجه لكم: ما الموقف من الحاكم إذا قام بإقرار قانون مساواة الرجل والمرأة في الميراث؟ أيضا سؤال مشابه: إذا قال رئيس دولة مسلمة نحن نتعامل مع الدستور ونحن في دولة مدنية، والقول أن مرجعية الدولة مرجعية دينية خطأ وخطأ فاحش، وقد أقر أيضا قانونا جديدا وهو التساوي في الميراث بين الرجل والمرأة، فما القول الصحيح في رئيس هذه الدولة جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة كسائر من حكم بغير ما أنزل الله، ليس هناك فرق. فمن عطل الأحكام الشرعية في الحدود يختلف عن المواريث؟ لا طبعا، هذا أمر منكر، ولكن القيد ما لم يستحل، ما لم يستحل. فهذه المسألة كغيرها من حيث تعطيل الشريعة والحكم بغير ما أنزل الله، ما لم يستحل. القيد في هذا ما لم يستحل. فعبد الناصر مثلا لم يحكم الشريعة لا في الحدود وفي كثير من المسائل. ما الفرق بين هذه المسألة كما ذكرناها في الدرس مع غيرها من المسائل؟ إذن الحد والشرط في المسألة ما لم يستحل. نعم
جزاكم الله خير. يعني الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله وهو يرى أن شرع الله أفضل وأنه لا يجوز له ذلك وأنه مخطئ لا يكون كافرا،
نعم.
أما إن رآه أنه مثله أو أفضل أو مساو كفر كما أفتى بذلك أهل العلم جزاكم الله خيرا. شيخنا أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، السؤال موجه إليكم بارك الله فيكم: نقل بعض الفقهاء خلافا في تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، فما الرد على من جعل الخلافة حكما معتبرا لترجيح أحد القولين على الآخر جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فمسائل السنة هي نوع من مسائل العلم حصل الاتفاق فيها بين أهل السنة، فتناولها لا يكون مثل سائر مسائل العلم والأحكام. فما بني عليه هذا السؤال من طرح الموضوع كأن كل خلاف يطرأ ويكون القائل فيه منتسب إلى السنة يكون خلافا في السنة، فهذا إنما هو جهل بحقيقة السنة وأصولها. فالسنة مسائل اتفاقية لا يرد فيها الخلاف، ومنها المسألة التي ذكرها السائل، بل الذي يقول بالخلاف فيها ويستعمله هذا الاستعمال إنما نعلمه من أهل الأهواء والبدع الذي يحتج بأن بعض المنتسبين للعلم قد يكون له قول فيها يخطئ فيه ثم يجعل ذلك خلافا، ثم يريد أن يبني عليه أن هذا الخلاف يجعل المسألة تخرج عن الاتفاق وعن أنها من مسائل السنة التي لا يجوز القول بخلافها بناء على خطأ بعض أهل العلم، فهذا لا نعلم أنه مسلك راشد
ولا مشروع ولا يقول به صاحب علم وسنة.
جزاكم الله خير. السؤال الثالث شيخنا أحمد، إذا قال رئيس الدولة بأنه علماني هل يكفر بذلك أو لابد أن تقام عليه الحجة، وهل مثل هذا الرئيس له بيعة؟
طبعا يعني هذا السؤال من الممكن أن يجاب عنه يعني بوجوه. الوجه الأول، أولا أن فيه ضرب المثال للسنة، أنه لا تضرب لها الأمثلة إنما مبناها التسليم، فهذا فيه نوع من المشاغبة والإيراد على مسائل السنة. والوجه الثاني في الجواب على هذا السؤال أن كل من قال قولا هو في ظاهره كفر فإنه لا بد من إقامة الحجة عليه، ولا بد من النظر في إقامة حجة الله عليه في القول إذا قال قولا هو كفر صريح. وبيان هذا الوجه أيضا من وجه ثالث، وهو أن لفظة العلماني التي استعملها الجماعات كثيرا في تكفير أعيان المسلمين، اليوم صارت هذه اللفظة قد يستعملها البعض على نحو لا يريد به الكفر، بل إني استمعت إلى مناظرة بين رجل ظاهره السنة ويزعم أنه ينصر السنة مع من يسمى بالعلمانية، ثم قال هذا الرجل أن العلمانية لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، وهو فهل سائل هذا السؤال سيكفر هذا؟ والوجه الرابع قد يبنى على واقع معين لا بد أن أخذه بالاعتبار في الجواب، وهو كأني بهذا السائل يومئ إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وفقه الله، ويريد أن يكفره بذلك. فنحن نقول لهذا وأمثاله خاصة ممن ينتسب إلى السنة، نرجو منكم أن تصرحوا باعتقادكم، هل تعتقدون كفره كفرا أكبر؟ صرحوا بأنكم تكفرونه حتى يكون لنا معكم مقام آخر. أما أن تبطنوا اعتقادا معينا ثم تروجوا بين السلفيين ما يزعزع يقينهم بمسائل السنة، فهذا مسلك فيه من الخيانة والتلون ما لا يرضاه صاحب السنة، والله الموفق.
جزاكم الله خير. الشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى، سؤال قريب من السؤال السابق من جهة، يقول بعض الحكام المسلمين حصلت منهم أقوال أو أفعال كفرية، هل يكفرون بذلك أم يعذرون بجهلهم وسوء بطانتهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، تقدم الجواب ضمن كلام الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، ولكني أحب أن أقف وقفات مع صيغة سؤال السائل، إذ ذكر أمرين اثنين، ذكر البطانة وذكر الجهل، وإلا فالباب واحد عند أهل السنة، أن من قال قولا هو كفر أكبر بدلالة النصوص الشرعية، أو فعل فعلا هو كفر أكبر دلت على ذلك النصوص الشرعية، فإنه لا يكفر من قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. ومن الموانع التي ذكرها السائل هنا الجهل والتأويل. الجهل ذكره بلفظه، والتأويل ذكره بسببه، وهو أن يكون هناك بطانة من حملة علم وغيرهم يصورون له أن هذا الفعل الذي يفعله ليس من الكفر في شيء، وإنما هذا من ما أباحه الدين. وأحب أن أنبه إلى مسألة أراها والله أعلم أنها في غاية الخطورة، مسألة العذر بالجهل. البحث الغالب عليها عند هذه المدارس هي في باب توحيد العبادة، في باب توحيد العبادة، ولكن الحقيقة أنهم أيضا يذكرون ما يسمونه توحيد الحاكمية، وأنه لا يعذر فيه بالجهل، أي أن صفة الإلهية لله وصفة العلم لله وصفة الحكم لله، هذه الصفات لا يتصور الجهل بها. وعليه فمن قال أنه لا يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله في الكتاب والسنة في كل زمان ومكان، ورأى أن لبعض الناس الخيار في أن يختاروا من الأحكام بناء على شبه معينة، وأن الشريعة إذا كانت الأوضاع كأوضاع وقت نزولها عمل بها، وإذا تغيرت بعض الأوضاع ومراسيم حياة الناس تركت بعض الأحكام ولم يعمل بها، فيقول إن مثل هذا لا تصور الجهل. يقول لا تأتيني برجل حاكم وتدعي له أنه جهل أنه يجب عليه أن يحكم بشريعة الله، فيرى أن هذا أي أن الحكم لله أن هذا مما لا يتصور فيه الجهل، كما أن الإلهية لله يقول عنده لا يتصور فيه الجهل. فالذين يكفرون ويحاربون العذر بالجهل في باب توحيد العبادة، وربما بالغوا فوصفوا من يعذر بالجهل بأنه مرجئ وأنه من المرجئة وأنه يهون من الكفر والشرك وأنه يوالي المشركين وأنه يصحح مذاهب المشركين إلى غير ذلك من الافتراءات والتهم الباطلة والضالة، اعلموا أن الجهل وإن بحث في صورة مسألة توحيد العبادة بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، إلا أنهم يتوصلون كما في تقريرات وكتب بعضهم إلى الحكم والتحاكم، وأن لا يمكن أن يتصور حاكم يجهل أنه يجب عليه أن يطبق الشريعة في كل زمان ومكان، ولا يمكن قيام شبهة له في هذا الباب، وعليه فهو كافر، سواء كفروا بكل قضية أو كفروا بما يسمى بالتشريع العام والذي تسلل وتسرب وهو وضع قانون يفرضه على الناس ويلزم به جميع الناس، تسرب إلى بعض من يدعي وينتسب للسنة أن ذلك يكون كفرا أكبر، ولا يكون كفرا أصغر إلا إذا قضى في قضية واحدة معينة أو قضايا فردية، أما إذا جعله قانونا ويسمون التشريع العام والقانون العام فيقولون هذا كافر، لأن عندهم لا يتصور الجهل في مثل هذا الباب. فأقول الأعذار هي الأعذار في حق الحاكم وغيره، بل أقول إن حكام زماننا اليوم أولى بالإعذار بالجهل والتأويل من حكام الإمام أحمد وأزمنته، خلافا لمن يدعي أن حكام زماننا ما لهم عذر، بينما حكام الإمام أحمد الذين دعوا إلى ذلك الكفر المبين لهم عذر، فهؤلاء أولى بعدم العذر. أولا أن أولئك كانوا علماء، المأمون كان من أهل العلم، وكان الذي يقيم عليه الحجة ويناظر بين يديه أئمة علماء فحول، من أحمد بن حنبل وهكذا، من ابن تيمية. فبعض الناس اليوم بطريقة أو بأخرى مثلا يقول انتبه أن من درس العقيدة السلفية في الجامعات السلفية وبقي على أشعرية يكفر مرتد، خلاص قامت عليه الحجة بهذه الجامعات، بينما ابن تيمية رحمه الله يناظر فحولهم وعلماءهم وفطاحلتهم ويقول لهم وهم معطلة، يقول لهم أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. فمن هذا الذي يقيم الحجة؟ إذا كان أحمد وابن تيمية لم يريا أنهما قد أقام الحجة فكفر من أمامهما، فمن ذا الذي يدعي لنفسه أنه قد تأهل لإقامة الحجة على حكام هذا الزمان؟ فالسائل لما ذكر الجهل، نعم لهذا الأمر تعلق يا إخوة، وهذه الجماعات التكفيرية وخاصة جماعة التوقف والتبين ومن شق منها من الحدادية وتبعها بعض المنتسبين للسلفية، أقولها بحرارة بصراحة بمرارة، أقول ينطلقون من مسألة عدم العذر بالجهل إلى مسألة الحاكم وصفة الحكم لله وأنه لا يتصور الجهل بها، وعليه يكفرون. وهناك حكام دخلت عليهم شبه وأن الإسلام والسياسة لابد أن تكون للناس مدنية لا دينية، شيخ الإسلام ذكر هذا عن الفلاسفة وعن بعض من تبعهم من المتقدمين من المتكلمين، ذكر هذا رحمه الله في كتاب النبوات في المجلد الأول. فهناك شبه عظيمة قائمة في هذا الباب، فليس الحاكم أو غيره، كل من قال قولا سواء كان كفرا أو عمل عملا كفرا أكبر أو قولا كفرا قال قولا هو من الكفر الأكبر، لا يجوز المسارعة في تكفيره، ولا يكون ذلك إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ثبتنا الله على الحق والسنة في ذلك.
أقول بارك الله فيكم، بالنسبة لطالب العلم كيف الجمع بين إنكار المنكر الصادر من ولي الأمر نفسه إذا خالف القرآن والسنة واجتناب الطعن فيه، جزاكم الله خيرا.
هذا قد بين في الحديث، والحقيقة أننا لاحظنا في بعض الأسئلة أنه تقوم معارضات عند نفوس بعض السائلين فيسأل عن الجمع ويكون في الحقيقة لا تعارض، فالسؤال عن الجمع بين ما لا تعارض فيه ولو بنسبة هذا يدل على عدم تلقي الحق بصفاء ووضوح، ووجود بعض المدرسين والذين يلقون العلم على بعض أهل السنة لا يزال عندهم غبش في هذه الأمور وعدم وضوح. أقول لا تعارض حتى يطلب الجمع، الأمر واضح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنكر فقد برئ، وجاء في الرواية في صحيح مسلم من أنكر بقلبه فقد برئ، أي بقلبه. فأنت تبغض هذا المنكر الذي فعله مع الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فهنا أمر بالصبر، وكل ما خالف الصبر من نطق اللسان وأفعال الجوارح وكتابة البيان بالبنان بالتغريدات والكتابات وغير ذلك فهذا كله منافي للصبر، كل ما كان داخلا في المنافات للصبر فهو من المنكر الذي يجب اجتنابه ولا ينبغي أن تنجرف إليه تحت ستار المنكر. أما المحرمات الواضحة من تحريم ما حرم الله عز وجل مما نهى الله عنه من الخمور والفسق والفجور وغير ذلك فتذكر الأدلة الشرعية، تذكر الأدلة الشرعية في تحريمها من الربا وغيره، لكن التنصيص وأن هذا الربا قد أقره الحكومات وأن هذا المنكر تمارسه الهيئة الفلانية وأن هذا المنكر تفعله الوزارة الفلانية هذا ليس بإنكار منكر، اسمه الحقيقي تهييج إثارة، اسمه الحقيقي تهييج إثارة تأليب، ليس داخلا في إنكار المنكر. لو كان داخل الذي يدخل في إنكار المنكر يريد إنكار المنكر على من فعله، أما هذا الذي يكون خارج فعله وليس عنده ويتكلم بهذا الكلام بهذه الوسائل فهذا في حقيقته تهييج وتأليب وتثوير وتنفير عن السلطان وعن الجماعة ودفع للناس لمفارقة الجماعة. تنكر المنكرات المحرمات الظاهرة بالأدلة من الكتاب والسنة. كذلك الأمر الثالث اختيار الوقت، بعض الناس إذا أصدر ولي الأمر قرارا يرى هو مخالفة للشريعة وقد لا يكون في الحقيقة مخالفة للشريعة أصلا وهذه مسألة أخرى وباب آخر، لكن يرى هو أنه مخالف للشريعة فتجد حساباته في تويتر وقناته في التليجرام وقناته في اليوتيوب كلها تنزل الفتاوى الشرعية والأدلة على حرمة هذا الشيء الذي فعل ولي الأمر ولو كان مختلفا فيه. أقول هذا داخل في التهيج على ولي الأمر وليس هذا بالطريقة الصحيحة في إنكار المنكر. وقد وفق الله عز وجل الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله وكنت مشاركا معه في محاضرة إنكار المنكر بين السنة والبدعة، فيمكن السائل أن يرجع إليها فيتم ما نقص عنه كلامي الآن.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كنت أعتقد أن للحاكم المسلم الذي يحكم بغير شرع الله أنه ولي لأمري وله بيعة في عنقي ولكني أتمنى زواله وإبدالنا بخير منه مع العلم أني لا أحرض أحدا عليه ولا أدعو الناس للالتفاف حوله، هل يجوز لي ذلك؟
اللهم احفظنا من التخليط والتخبيط. ما أدري
آمين.
كيف تكون صاحب عقيدة بأن هذا الحاكم مسلم وأنك تعتقد ولايته الشرعية وأنك تعتقد أن له في قلبي في عنقك بيعة ومع ذلك لا تؤلف الناس حوله ولا تجمعهم حوله؟ هذا منافي، لأن من مقتضى اعتقادك شرعيته ومن مقتضى اعتقادك بيعته وذلك من النصح له الوارد في الحديث الدين النصيحة أن تجمع القلوب عليه وأن تؤلفها عليه لا أن تؤلبها، وأن تجمع القلوب عليه وتؤلف الناس حوله وتجمع الناس حوله، فأنت في الأصل لم تعمل بمعتقدك الصحيح، ويصح نفي معتقدك بناء على انتفاء أثره في حقك، لأن أثر هذا المعتقد وهو البيع والولاية الشرعية أن تنصح له ومن النصح له كما قرر أئمة العلم والسنة أن تحب اجتماع الناس حوله وائتلافهم واجتماع كلمتهم وتأليفهم حول بقولك وعملك، فكونك تستر هذا فلا تحقق أثره، وكونك تستر بستار أنك تحب زواله لما يقوم عليه من الحكم بغير ما أنزل الله ليأتي غيره، أنت فرضك الآن. ما هو فرضك الآن؟ دعني مما بعد الآن، قد يأتي ماه من هو شر منه، كما قال أنس رضي الله عنه لمن جاء يشكو له الحجاج: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. السؤال: لماذا تنشغل فيما هو في علم الغيب لا تدري عنه؟ الواجب على من نصح لنفسه وللمسلمين أن يقال له: ما هو فرضك الآن؟ ما هو فرضك الآن؟ تمنيك أن يزول بأي وسيلة هذا منافي لأثر اعتقادك وولايته الشرعية، تمنيك أو عدم جمعك قلوب الناس عليه وعدم تأليفك الناس عليه تركت فرض وقتك. والشريعة تأتي بحفظ فروض الأوقات، فلا يترك فرض الوقت عليك ببيعته وأثر هذه البيعة. والحقيقة أن مثل هذه الاضطرابات ومثل هذا التخبط بين العقيدة التي تجعل نظرية وبين آثارها والمسلك العملي كله يدل إن شاء الله على توفيق الله عز وجل لمشايخنا باختيارهم هذا العنوان وهذا الموضوع وهذه العناصر. إضافة عند الشيخ أحمد أو الشيخ أبو
محمد؟ جزاكم الله خير على هذه الإجابة. وأيضا لا شك أن المسلم بدل أن يتمنى زوال هذا الحاكم يدعو له بالخير، يدعو له بالخير ويدعو له بالصلاح ويصبر. جزاكم الله خيرا. شيخنا الشيخ فواز العوضي حفظكم الله تعالى يقول السائل: قول البعض أنا لا أعترف بالحاكم الفلاني ولي أمر شرعي، هل فيه خروج؟ تفضل أيه. شيخ فواز.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن هذا هو الخروج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالذي لا يرى أن عليه السمع والطاعة لولي الأمر هذا لا شك هو اعتقاد الخوارج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سامع، يعني عليه ولي الأمر وعليه إمام، ولكن عاصي لا يرى له السمع والطاعة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حجة له. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. السؤال الثاني يقول: هل يوجد خلل عند من يسمى بالجماعات الإسلامية السياسية في مفهوم ومجالات الحكم بغير ما أنزل الله؟
نعم، طبعا لابد أن يبين أن ليس عندهم خلل، بل عندهم بدع وأهواء عند هذه الجماعات في مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله. فهم ما افترقت فرقهم ولا تحزبت أحزابهم إلا لخروجهم على ولي الأمر، فلذا تجد عندهم الخروج على ولاة الأمر، تجد عندهم المظاهرات، تجد عندهم البيعة لأمير جماعتهم وحزبهم. ولذا لو تدبر الناظر والسامع لحديث حذيفة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فقال حذيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي ابتعد وافترق عن هذه الفرق والأحزاب وعليك بهذا الإمام والجماعة. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفرق مرتين: مرة بإلزام جماعة المسلمين وإمامهم، ومرة إذا لم يكن لهم إمام ولا جماعة بأن يعتزل تلك الفرق.
جزاكم الله خير.
بارك الله.
في إضافة؟ هذا آخر سؤال.
إذا سمحتم يعني السؤال أيضا يقول هل عندهم انحرافات في باب إيش الحكم؟ معنى
في مفهوم مجالات الحكم غير ما أنزل الله.
هذا هو مفهوم ومجالات، يعني كما تقدم في كلام الشيخ فواز نفسه في الندوة والمحاضرة وهو تركه لسبق العلم به، أن هؤلاء يحصرونه فقط في باب الحدود وبعض الأحكام، بينما الحكم بغير ما أنزل الله عام شامل، من ذلك في العقائد وفي المسائل وفي الأقوال وفي الأفعال وفي المسائل الفقهية والمسائل العقائدية وفي التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات، الحكم بما أنزل الله عام وشامل للشريعة كلها. فهم أولا حصروه في باب دون أبواب الشريعة الأخرى، ثانيا هم أنفسهم أكثر من يخالف الحكم بما أنزل الله من حيث الحقيقة والصدق هم هذه الجماعات، فيخالفون الحكم بغير ما فيحكمون بغير ما أنزل الله في وجودهم، هم حكموا بغير ما أنزل الله، وجودهم غير شرعي، وفي خروجهم حكموا بغير ما أنزل الله، في بقاء كثير منهم على عقائد باطلة في الأسماء والصفات والتوحيد، في بقاء كثير منهم على تقليد في المذاهب والأقوال والآراء، كل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء حرفوا مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله، خصوا أولا بالحكام فقط، ثم خصوا في أبواب فقط، ثم خصوا بالحكام من غير جماعتهم، تخصيص في تخصيص، وإن شئت العبارة الصحيحة تحريف وتبديل في تحريف وتبديل في بطن تحريف وتبديل. فهم أكثر، ولهذا جاء في وصفهم في الحديث النبوي قال يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. هذه حقيقتهم، فهم يزعمون ويظهرون أنهم يدعون الناس إلى كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا، نبذوه وراء ظهورهم كما نبذه القوم السابقون الأمم السابقة، كما ذكر الله عز وجل في أوائل قبل قصة ذكر السحر وسليمان عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء نبذوا، النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليهم بأنهم في الظاهر يدعون الناس إلى الكتاب، وفي حقيقة أمرهم قد نبذوه وراء ظهورهم، فغيروا وحرفوا في معنى الحكم بما أنزل الله وفي حكم تاركه وفي مجالاته وعمومها. وكثير ولله الحمد من حكومات البلاد الإسلامية اليوم تطبق من شرع الله وحكمه العام الذي فعلا هو حكم أنزل الله ما لا تطبق هذه الجماعات. وتقدم في محاضرة المنكر لما نبهنا على أن هؤلاء خصوا المنكر بالشهوات، بينما المنكر كل ما خالف الشرع، وأن الدول الإسلامية اليوم فيها إنكار منكر، ليس فقط الهيئة في إنكار الشهوات، لا، الرقابة الصحية من إنكار المنكر، الرقابة الغذائية من إنكار المنكر، محاربة الغش من إنكار المنكر، كل هذا داخل. النبي صلى الله عليه وسلم أين قال من غشنا فليس منا؟ في صبرة طعام، اليوم تقوم بها وزارات التجارات، اليوم ولاة الأمر عندهم مؤسسات، عندهم أجهزة حفظ الأمر. لماذا خصوا المنكر بالجانب الخلقي وفي بعضه دون بعض؟ هذا يدل على أن مسيرة هؤلاء مسيرة تحريف تبديل لدين الله عز وجل، فعلا تبديل له في معانيه، من ذلك الأمر العظيم وهو آية الحكم التحاكم في مجالاتها وفي حكمها وفي أحكامها وفي حكم تاركها إلى آخره. أعتذر بس هذه الإضافة رأيت أنها مناسبة.
أي شيخ أحمد تفضل.
لطيفة، وهو أن الجماعات قامت على وجوب تحكيم الشريعة والتكفير بالديمقراطية، وانتهت إلى أن تحكيم الديمقراطية هو الحكم بالشريعة فقط.
سؤال الأخير، وأنا أرى أن هذا السؤال بارك الله فيكم لا تنظروا إلي بخوف، فالجميع سيشارك فيه، يعني كل واحد ينتظر يقول من عنده السؤال، فأنا أوجه السؤال للجميع، كل واحد منكم بارك الله فيكم يجيب في أقل من دقيقة، في أقل من دقيقة بفائدة تتعلق بالسؤال. يقول السؤال وهو مهم حقيقة، يقول السؤال: كيف السبيل إلى نشر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب طاعة ولي الأمر للعوام، خاصة في ظل العاطفة التي الإخوان ومن سلك مسلكهم كل مرة يخترعون طريق عاطفي يبعدون فيه العوام عن الجادة، بل قد يقع ممن يحسب على السلفية ويسقط في فخ العاطفة المستجدة حسب حدث معين في المجتمع؟ فآمل من الشيخ خالد ثم
بقية المشايخ أن يجاوبوا في أقل من دقيقة كل واحد. يعني
ما عندنا جديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة وكان يتكلم في المسجد في دروس عابرة، والصحابة رضي الله عنهم ينشرون أحاديث الطاعة وينشرون أحاديث الصبر وينشرون ما جاء في الكتاب وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جرى على ذلك السلف. فالباب أن يسلك ما سلك القوم وأن يتبعوا في تعليم الأمة ذلك وبثه ونشره وبيانه، ويهدي الله من يشاء.
نعم شيخ فواز.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ذلك يدعو الله عز وجل بالثبات، بأن يثبته الله عز وجل على السنة ويبعده عن هذه البدع والضلالات، ثم كذلك يتعلم ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم كأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى في تلك الأبواب، والحذر من الدخول في اختصاصات ولي الأمر، كذلك الانجراف حول العاطفة من جهة أن هذه الجماعات تظهر الاهتمام بدولة أخرى بمثلا حصل فيها مجاعة كذا لغير ذلك، لتحريك قلوب أناس ضعاف حتى يتوجه بذلك بالخروج على ولاة الأمر. فالحذر، كل الحذر من مكائد تلك الجماعات.
شيخ محمد يقول: كيف السبيل إلى نشر عقيدة أهل السنة في باب طاعة ولي الأمر للعوام، خاصة في ظل العاطفة التي الإخوان ومن سلك مسلكهم كل مرة يخترعون طريقا عاطفيا يبعدون فيه العوام عن الجادة، بل قد يقع ممن يحسب على السلفية ويسقط في فخ العاطفة المستجدة حسب حدث معين في المجتمع؟
نعلم من السنة أن الجنة حفت بالمكاره، وأن القابض على دينه كالقابض على الجمر، وأن السني جاء بالرحمة على العباد، وأن إبليس عدو يسعى إلى إخراج الناس من الحق إلى الباطل وأعوانه من الجن والإنس. فإذا نظر إلى هذه الآثار وإلى هذه المعاني علم بأن هذا الطريق يحتاج إلى جهد ومجاهدة وصبر واصطبار، ويسعى في بيانه لهذا الحق بالمداومة وبالاستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الأمة من البدعة يوم لم تكن هناك بدعة، ويكرر ذلك. فالتكرير مع المسلمين للحق وبيان أن هذا الأصل أصل من أصول الشريعة وبيان ذلك نهج نبوي. لو أتى إنسان وأنكر عليك ذلك قل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة في بيانه يقدم بالتحذير من البدعة يوم لم تكن هناك بدعة. فكيف بحالنا اليوم؟ فنحن بحاجة إلى مواجهة الجماعات السياسية على اختلاف مشاربها، فقد اشتركوا سواء اليسار أو القومي أو الشيوعي أو الديمقراطي أو الليبرالي أو الإخوانشي أو قس على ذلك من الأحزاب السياسية الإسلامية إلى منابذة ولي الأمر وإلى إظهار معايب ولي الأمر، وإلى انظر هنا المطر جرى كذا، انظر هنا البناء خطأ، انظر إلى السرقات، انظر. هم يريدون أن يزوروا الجماهير والشعوب تجاه من؟ تجاه حكامهم ولاة أمرهم. فالسني يبين بأن هذا نهج باطل، وأن هذا من الشيطان، وأن هذا من سخط الله. أنت لا تدري بهذه الدنيا هل تبقى يوم ساعة لحظة، فلا بد من الإعداد لذاك اليوم عندما تكتشف بأن الحقيقة العبودية لله، والعبودية إلى الله عز وجل بأن تقيم شرع في نفسك في بيتك في أهلك بين إخوانك، وتستمر
إلى أن تلقى الله. لذلك دعوة السني في الأرض إحياء السنة وإماتة البدعة، ورأس السنة توحيد الله، ورأس البدعة الشرك بالله عز وجل، ونستمر على هذا الطريق إلى أن نلقى الله عز وجل. النتائج خارجة عن إيدنا قدرتنا. إنك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحببته، وإن كان لك حب وميل قلبي له كونه عم، إلا أن الله قال إن الله إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية أمر قدري بيد الله جل وعلا. أنت تبذل الوسع والطاقة وتستمر على هذه الدعوة إلى أن تلقى الله عز وجل بالرحمة وبالحكمة، وأن لا تكون فظا قليظ القلب، وأن لا تكون فظا قليظ القلب. تحتاج العبارات، تعرف الوقت المناسب. قال الله تعالى وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة قبل الموعظة. الحكمة وضع الشيء في نصابه، أي تختار الكلمة المناسبة، الوقت المناسب، المادة المناسبة للمتكلم إليه، لأن الناس تتباين في عقولها. فلذلك لا بد أن تدرك حال المخاطب إليه وتتكلم معه بلطف ورحمة ورحمة ورحمة، ولا يجب أن تفرق هذه يعني الضغوط النفسية وهذه المنكرات التي تراها من قبل الناس على هذا المسكين، وأنت تريد الإصلاح، لا، أنت تريد الإفساد بأسلوبك وإن كان كلامك حق. لذلك الله عز وجل يقول ولو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كان كلامك حق إلا أن السلوك وطريقة البيان باطلة، سببها أن الناس تنفض من حولك. نسأل الله السلامة، وأسأل الله لنا ولهم السداد والتوفيق والهداية.
شيخنا الشيخ أحمد السبيعي جزاكم الله خير.
طبعا من الممكن أيضا يعني الجواب شافي ووافي من جميع مشايخنا الكرام، ولكن من الممكن أن نتناول الموضوع بطريقة أخرى أيضا بفضل الله تبارك وتعالى. فهناك ثلاث لا يختلف عليها ولكن لا ينتفع الناس بها. الأولى كمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. والثانية وضوح الدين، تلك آيات الكتاب المبين. والثالثة يسر الدين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الثلاث متفق عليها ولكن لا ينتفع بها. ما السبب بعدم الانتفاع بها؟ السبب ثلاث تعارضها وتضادها. الأولى أن المسلم يجعل واسطة بينه وبين الوحي وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية عدم الإخلاص وعدم الصدق، فإن من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم. والثالثة أيضا شردت مني، حاول أجمع الذهن. الأولى الوسائط، الثانية الإخلاص والصدق، والثالثة نسيتها الآن على أي حال. فأقول يعني من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فعلى العبد أن يعلم أن الهداية ليست حق على الله له، هذا أمر مهم لازم يعلمه الإنسان. أنت ليس لك حق على الله أن يهديك، فمن كان يظن أنه يهدى بعمله فقط وبنيته فقط، فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أنا رسول الله ولا أدري ما يصنع بي غدا. فينبغي الافتقار إلى الله عز وجل وإدمان. يكفي أن الله شرع لنا أن ندعوه بالهداية في كل صلاة وفي كل ركعة. فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين إلى صراطه المستقيم.
جزاكم الله خير شيخنا أبو العباس.
الله يحفظكم. لا مزيد على ما ذكر المشايخ الكرام حفظهم الله، لكني ألخص وأختصر إن شاء الله. أولا أن السائل قد ذكر صنفين، ذكر العامة وذكر حتى بعض المنتسبين للسنة والسلفية. ثانيا أن السائل قد ذكر في سؤاله وسيلة هامة من وسائل هؤلاء المخالفين للسنة وهي استخدام العواطف، والعواطف عواصف، والانتقال من ناس من حدث إلى حدث ومن عاطفة إلى عاطفة، وإشغالهم عن الحق والهدى وتتبع الحق والعمل به. كيف نوصل الحق إلى هؤلاء العامة أو إلى هؤلاء المنتسبين للسلفية للأسف ووقعوا في هذه المخالفات؟ أولا أن نأخذ هذه المسألة والعلم نفسه أنه دين نتدين به وليس معلومات نلقيها. يعني قد تجد الإنسان يقرر هذا الباب بالأدلة بارك الله أحسن مما نقرره، عمليا هو لا يسلك ذلك مع أولاده، قد يعمل بالنقيض مع زوجته، يذكر عيوب ولاة أمره عند زوجته وأولاده، يذكر كذا، اليوم سووا لنا، اليوم ما أعطونا، اليوم نقصت علينا، اليوم شفتوا الشارع الفلاني وش صار فيه، اليوم شفتوا المبنى الفلاني وش صار عليه، اليوم شفتوا الحكومة وش صنعت، وفي المسجد لا السمو والطاعة لولاة أمورنا يتكلم. هذه الفصلة بين القول والعمل، وبين الظاهر والباطن، وبين دعوتك العلمية ومسيرتك العملية بين أهلك وبنيك. عبد الله بن عمر لاحظنا جمع حتى الخدم العبيد والإماء، قال لا أعلم بواحد منكم نكس بيعته إلا كانت الفيصل بيني وبينه. أطفالك الصغار، أبنائك الصغار، هذا الأمر من الدين، فما دام من الدين إذن فلا يخجل بإظهاره ولا بتعليمه لأبنائك لزوجتك لغيره، ولا تعمل بنقيض ذلك بينهم. فإذا الجمع بين القول والعمل، الجمع بين الظاهر والباطن. الأمر الثاني التفصيل، التفصيل هذا ربما شيء يزاد، التفصيل بمعنى أن يكون بيانك لهذه المسألة مفصلا، دع الإجمالات، دع العمومات، دع الكلام العام كما عليه كثير من هذه الجماعات وبعض السلفيين وبعض المنتسبين للسنة، لا، تفصيلا باسم ولي أمر البلد وباسم ولي ولد أمر الآخر، نعم ابنك ابن السبع سنوات لا حرج، وابن الثمان والتسع والعشر نعم، يتعلم هذه العقيدة كما يتعلم أسماء الله وصفاته، كما يتعلم الصلاة، كما يتعلم الصيام، يتعلم هذه العقيدة لأنها عقيدة ودين. كذلك تعلم مسألة الصحابة وإجلالهم وتعظيمهم لأنه دين. فإذا أخذنا المسألة أنها دين وأن الدين مبنى على الاتباع كما تقدم في كلمة الشيخ أحمد حفظه الله، لا على الابتداع، وأن الدين كامل، وأن الدين لا يؤخذ بالرأي، لا يؤخذ بالعواطف، لا يؤخذ بغيره، هذا مطلوب. الأمر الثالث ذكر الشيخ أبو عثمان تسهيل الخطاب وتليينه وتبسيطه مع التفصيل والوضوح. قبل هذا أختم بأمرين. الأول يجري على لسان شيخنا أبي عثمان حفظه الله كلمة لا يجب عليك الخروج، لا يجب كذا، وتعرف أنه وهو الشيخ يريد لا يجوز هكذا ولا يجوز، يعني لا يجوز، لأن بعضهم قد يقول لك إذا نفي الوجوب، تعرف والله العبارات يبنون عليها أشياء، فيقول نفيك للوجوب أنه لا يجب عليه الخروج إذا يجوز لكن لا يجب، صح شيخ ولا ما أدري شيء اللي تراه؟ فالشيخ مقصود لما يقول لا يجب عليك، أي لا يجوز لك الخروج ولا يشرع لك ذلك، ليس من شرع الله، ولا يجوز لك أن تتعبد بهذا إلى آخره. الأمر الثاني ما يتعلق بقول الشيخ أحمد ذهبت الثالثة، ذهبت الثالثة، يذكرني بما
ذكرتها
جاءت الحمد لله.
أقول بس كمل
جيبها. أي طيب، أن بعض مشايخنا حدثنا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول كان يدرسون في المعهد العلمي في الرياض، صاحب أضواء البيان، وكان يلقي، فألقى بيتا شعريا أراد أن يستشهد به، فقال دعوت الله حتى ظننت أني، دعوت الله حتى ظننت أني، ونسي الشطر الثاني، دعوت الله حتى ظننت أني، طار 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 مني، يقول طار يقول ذهب الشطر الثاني فأتمه بقوله طار 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 مني. نعم،
الحقيقة الثالثة أن هناك يعني بدعة سرت في الناس، وهي فصلهم بين التقوى والتمسك بالسنة، فيعني ترسخ في نفوس الناس كأن التقوى إيمان وصدق وإخلاص وتعبد، ثم التمسك بالسنة مسألة أجنبية عن التقوى. هذا ترى خطأ، التقوى لا تكون إلا على السنة، هذا الأصل، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكون بعض الناس يعذر بجهل أو هذا مسألة أخرى، لكن التقوى الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، لأن في زمن النبوة والصحابة التقوى تكون بالسنة. فهذا الأمر الثالث إذا أحسن فهمه من المسلمين يعني يفهمهم جيدا أن التمسك بالسنة هو التمسك بالإسلام الحق. هذه الثالثة.
جزاكم الله خير، خيرا على هذه الفوائد وحقيقة أنا أريد أيضا أن أشارك معكم في الجواب. لا مزيد على ما ذكرتموه، إلا أني ربما من كلامكم هناك أيضا مسألة مهمة، أن السلفي يعلم أهله وأقاربه وأصحابه الشبهات مع الرد عليها، فكما تعلمه الحق لابد أن تعلمه أن هذا باطلا وأن هذا هو الرد على هذا الباطل. في ختام هذا اللقاء لعلي أوجز بعض العبارات المتعلقة بهذه الفوائد والإجمال والتفصيلات، فأقول بارك الله فيكم: أولا، المسلم يجب عليه أن يستسلم وأن يسلم لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في كل المجالات وفي مجال ولي الأمر بالخصوص لكثرة الفتن والشبهات فيها. الأمر الثاني أن الحاكم المسلم إذا حكم بما أنزل الله فالحمد لله، وإذا حكم بغير ما أنزل الله هو حاكم مسلم له بيعة في أعناق يعني رعيته، ويجب له السمع والطاعة. الأمر الثالث أن الأمراء الذين أمرنا بطاعتهم هم الحكام، وأما العلماء فهم تبع للحكام ولا يستقلون بالأمر والنهي، وإنما لهم بيان الشريعة فقط. فلا يجوز للعلماء أن يدعوا بأمور هي خاصة بالحكام كالجهاد والقتال، ولا أيضا في إرسال الدعاء في الداخل أو في الخارج، ولا في التحكم في أمور الناس المتعلقة بولاة الأمر. وإن كان يقع هذا من بعض المشايخ السلفيين، إلا أننا نقول بكل وضوح وبكل شجاعة وبكل صراحة: أخطأتم لا بالهوى ولا بالرأي والاجتهاد، وإنما لدلالة النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أن هذه الأمور مرجعها إلى الحكام. وأن قول بعض السلفيين لا ينكر على العلماء علانية لأنهم ولاة أمر، هذا من الخطأ الشنيع ومن الخطأ الظاهر الذي لا يحتمل الخلاف أو أنه مسألة فيها خلاف أبدا. حتى ممن قال من السلف بأن أطيعوا الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم العلماء والأمراء، فمرادهم بالعلماء في باب بيان الحق والدين، لا في باب السمع والطاعة أبدا. لا نجد أثرا واحدا عن السلف أنهم ينزلون العلماء منزلة الأمراء والحكام، بل نجد الآثار الكثيرة المتكاثرة المتواترة الدالة على تنزيلهم العلماء من الرعية، وأنهم تحت الحكام، وأن الحكام لهم الأمر والنهي في غير معصية الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا طيبا بإذنه، وأن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.